قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد إخواني، في الدرس الماضي كان الكلام عن القدر، وكلام الناس فيه، وبيان مذهب أهل السنة والجماعة فيه، وبين من خلاله مذهب أهل السنة الموافق للكتاب والسنة، ومذاهب المفرطين والمفرطين، مذاهب الغلاة في إثباته وهم جبرية، والمقصرون المفرطون في الإيمان به وهم القدرية. ذكرت مراتبه وأدلتها، وذكرت ثمرات الإيمان به، فما معنى القدر يا إخوان؟ أولا قبل شيء، القدر هو يطلق على المقدور على القدر، إذن هو تقدير الله عز وجل للأشياء علما وكتابة ومشيئة وخلقا، وهو سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبي مرسل، مراتبه له أربع مراتب:
العلم،
العلم
والكتابة،
والكتابة
والمشيئة،
والمشيئة والخلق. فالعلم
أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان،
علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان
كيف يكون،
لو كان كيف يكون، وأنه العليم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، وأدلته مشهورة جدا. ثم بعد ذلك
الكتابة،
الكتابة، وأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير
كل شيء،
الأشياء. ودليله أحمد دليل الكتابة
في آية وعنده مفاتح الغيب لا يعلم.
نعم نعم، هذه الآية اشتملت على مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، لا يعلمها إلا هو. ثم قال في آخرها: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وآية أخرى أيضا اشتملت على المرتبتين، إيه؟ ألم تعلم أن الله يعلم يعلم ما في السماوات ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما السنة فحديث عبادة شور لما خلق الله القلم قال اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى بتلك الساعة بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة
المشيئة
المشيئة والمعنى
أن كل شيء بمشيئة الله
كل شيء واقع بمشيئة الله عز وجل. سواء ما يتعلق بالكون أو ما يتعلق بالخلق. قال تعالى يهب لمن
يشاء
إناثا ويهب لمن يشاء ذكر. وقال الله يبسط الرزق
لمن
يشاء ويقتر. وقال ولو شاء الله
ما
اقتتلوا ولو شاء الله وما فعلوه. ونصوص المشيئة كنصوص العلم مستفيضة وكثيرة جدا. لكن إذا أكفر على القلب وعميت البصيرة ما عاد الإنسان ينظر يا إخواني إلى النصوص. وهؤلاء جعلوا بينهم وبين النصوص حواجز. فنصوص القرآن يؤولونها ونصوص السنة يردونها. يقول أحاديث أحاديث أحاد أحاد يفيد الظن والعقائد قطع. سبحان الله أي قطع بلغوه ونالوه وليس لهم مركب يعتمدون عليه إلا عقولهم. وأي عقل قطع في ما يستنتج من العقول المتباينة المختلفة. نعم لو اتفقت عقول المسلمين على هذا الأمر لقلنا هذا حق. ولا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ كما يقول العلماء. لا يمكن. فإن ظن ذلك فينظر. إما يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخ أو في المسألة خلاف لم يطلع عليه من قال بهذا الإجماع. وأما العقول المتباينة المختلفة فإنها وإن القطع فيما تعتقده وما تقوله. بل إن الواحد منهم يناقض نفسه وهذا أمر يعلم ببداهة العقول. أن الإنسان يقول قولا في وقت ثم يقول خلافه قد يشعر وقد أشعر. لا المرتبة الرابعة الأخيرة
الخلق
عموم الخلق وأن كل شيء واقع
مخلوق
نعم بخلقه تعالى وإيجاده. والخلق هو الإيجاد. هذه أربع مراتب جعل العلماء تحت درجتين. الدرجة الأولى قبل وقوع المقدور العلم والكتابة. والدرجة الثانية
بعد
وقوع المشيئة والخلق. وأهل السنة ولله الحمد والمنة أثبتوا هذه المراتب كلها. وهم وسط بين الغلاة والمقصرين بين المفرطين والمفرطين. افترقت الأمة ودب الخلاف بينها في هذا الباب العظيم. ويحفظ الله الحق أن يضيع. فهذا الحق باق إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. ولولا أن الله تكفل بحفظ هذا الدين ونصرته وحفظ هذا الكتاب العزيز لحصل في الأمة نظير ما حصل في الأمم قولها بل أشد. مذاهب الناس بلال؟ القدرية
والجبرية.
أول المذاهب خروجا في القدر
القدرية
خرجوا في زمن الصحابة في زمن ابن عمر، وكان الذين خرجوا أول ما خرجوا كانوا من إيش؟ الغلاة، معبد الجهني غيلان دمشق وغيرهم كانوا من الغلاة، ونفوا ماذا؟
القدر
بمراتبه الأربع كلها، وقالوا إن الأمر أنف، وما أنف يعني
مستأنف،
ما علم الله به إلا بعد أن وقع لا قوة إلا. هذا المذهب كما مر ما استطاع أن يقف على قدميه أبدا لمصادمته الصريحة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المتأخرون أرادوا أن يلطفوا هذا المذهب فأقروا بماذا؟
أقروا بالعلم وبالكتابة،
بالعلم وبالكتابة، ونفوا الخلق والمشيئة، فوقعوا في التناقض والاختلاف والاضطراب الذي هو ديدنهم. قال الشافعي مقولة مشهورة معروفة، ناظروهم بإيش؟
ناظروهم بالعلم،
بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. كيف إن أقروا به خصموا؟
إذا أقروا بالعلم
إذا أقروا بأن هذا الأمر المقدور جاء على وفق
علم الله
عز وجل، فمعناه أنهم لابد أن يقروا بالكتاب وبالخلق وبالمشيئة، وإلا كيف يأتي هذا الأمر وفق علمه تماما لا يتغير ولا يختلف ويقال إنه لم يشأه ولم يخلقه؟ هذا لا يمكن بذات العقول. ذكر في الدرس الماضي يا إخوان حديث يحيى بن عمرو حميد بن الرحمن الحميري لما ذهب إلى مكة ليسأل الناس عما شاع وانتشر عندهم في العراق، وأنهم وفق لهم عبد الله بن عمر، وأنهم سألوه وذكروا أن هؤلاء يقولون إن الأمر أنف، يقولون الأمر أنف، شو معنى أنف؟ مسنف، وأن ابن عمر بريء منهم وقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، وأن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهب ما قبله الله من حتى يوم القدر. ثم ذكر حديث
جبريل
حديث عمر في مسلم. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن نعم بالقدر خيره وشره. يقابل هذه الفئة
الجبرية
الذين قالوا العبد مجبور وهو كالريشة فيما بالريح وكاليد التي فيها رعاش. وقالوا إن الله لا يفعل، شوف التناقض، قالوا إن المخلوق لا يفعل وإنما الذي يفعل هو الله، فالفاعل حقيقة هو الله، ولكن يضاف الفعل للمخلوق من باب المجاز. وأما القدرية والمعتزلة قالوا عكس ما قال هؤلاء، قالوا الله سبحانه وتعالى ما يفعل شيئا، وإنما الذي يخلق الفعل العبد يخلق فعله. ولهذا قال الشيخ الإسلام كلمة مرت بنا: لا يمكن لقدري ولا لمعطل أن يتوكل على الله. شوفوا العلاقة يا أخوان بين أنواع التوحيد: القدر من الربوبية، تعطيل الأسماء والصفات، التوكل من توحيد إيش؟ توحيد العبادة، توكل على الله عز وجل. لا يمكن، ما دام أن العبد يخلق فعله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فليكن نفسه إلى نفسه. وهذا هو الخذلان كما قال السلف رحمهم الله، الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. وقد وكلوا أنفسهم إلى أنفسهم ولن يتوكلوا على الله حتى ولو زعموا. هذا المذهب أيضا شأن وشأن المذاهب الرديئة ما استطاع أن يقف على قدميه طويلا، فنشأ بعده نعم الجبرية الذين هم أقل علوا من أولئك، يقولون أن الله هو الفاعل حقيقة وإضافة الفعل المخلوق مجاز، يعني مثل ما يقولون أولئك، لكنهم أقل منهم تطرفا. ولما أورد عليهم الأفعال المشينة التي يفعلها الإنسان كيف تضاف إلى الله عز وجل؟ قالوا لا، العبد محل لها، وتلك الأعمال يسمونها كسب لا يسمونها فعل. وزعموا أن الإنسان بمثابة السكين في يد القاطع، مثابة السكين في يد القاطع، السكين وحدها ما تقطع، وكذا العبد وحده لا يفعل، لكنه محل كما زعموا للفعل. فزعموا أن أفعال الله عز وجل أو أن أفعال المخلوق هي أفعال الله عز وجل، وكانت هذه الاعتقادات سببا لنشوء مذهب الإخوان الحلولية الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى حال في خلقه. والعجيب يا إخوان أن يعني بعض هذه المذاهب يطل بعض الجبرية فيهم ثلاث جيمات فاسدة في أحد يا إخوان، فهم جهمية فيش في الصفات، جبرية نعم جبرية في القدر وفي الإيمان مرجع، في الإيمان مرجع. القول بالجبر أوقعهم أيضا ولا بد في القول بأي شيء، القول بالرجاء، وزعموا أن الإيمان اعتقاد القلب، والغلاة منهم يقول لا لا حتى اعتقاد القلب، الإيمان المعرفة. توسط أهل السنة الحمد أثبتوا القدر بمراتبها الأربعة، فأثبتوا المشيئة لله عز وجل خلاف من؟
خلاف القدرية،
قدرية وأثبتوا المشيئة للعبد خلاف من؟
الجبرية،
خلاف الجبرية. فوافق ما عندهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لو سئلت من إخوان قلتم ما مذهب أهل الطواف ومذهب أهل السنة في أفعال العباد، نقول المعتزلة يقولون العبد إيش العبد ولا يخلق فعلا. والجبرية يقولون الفعل فعل الله عز وجل حقيقة. وأهل السنة يقولون إن الله تعالى خالق أفعال العباد، لكن ما يقولون يفعل الله، وحاشا لا، بل هو خالق أفعال العباد، لأنه خلق العباد وصفاتهم، وأفعالهم أفعالهم وصفاتهم. ما وجه كونه تعالى خالقا لأفعال العباد؟ ما ذكر وجه يعتبر خلقهم وصفاتهم وأفعال وصفاتهم. هناك وجه آخر أيضا، أي نعم، أن الفعل لا بد له من إرادة، نعم، أتام جهاز ما هو قدرة تامة، لا يصدر إلا بالأمرين، إرادة من الفاعل وقدرة على الفعل. ومن الذي خلق الإرادة والقدرة فيه؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا يكون هو الذي خلق، نعم، هو الذي خلق فعلا. ثمرات الإيمان بالقدر، وهذا بث مهم يا أخوان حقيقة. التوكل على الله عز وجل، هذا ما نشأ بيده، وهو الخالق لأفعال العباد، فالعباد يتوكلون عليه ويفوضون أمورهم إليه سبحانه وبحمده. ومنها أيضا تكميل الإيمان، إذ الإيمان بالقدر ركن من أركانه، وأركان الإيمان ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر، وأيضا نعم الطمأنينة، الطمأنينة المؤمن بالقدر المطمئن، وإذا أصابه شيء تذكر أن هذا الأمر مقدور عليه فقابله بالطمأنينة وبالرضا وبالتسليم. الدليل لكي لا تأسوا على ما فاتكم، بعد قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. وأيضا ترك العجب بالنفس وبالعمل، الشيطان يدخل من مداخل الإنسان فيوقعه بالعجب، وإذا عجب الإنسان بعمله ولا قوة إلا بالله انتهى العمل، وكأنه بذلك ينظر إلى نفسه، وأن هذا العمل حصل بحوله وبطوله. فإيمانه بالقدر وأن هذا العمل الذي عمله إنما هو بتقدير من الله عز وجل، حينها لا يعجب بنفسه وبأي شيء يعجب بها. فوائد عظيمة أخوان، وترى أثرها ولله الحمد على الناس. إذا عرضت لهم معارض الدنيا قبلوها بالصبر وبالتسليم وبالرضا وبالإيمان بقدر الله عز وجل. قال في الحديث وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال أيضا في دعاء المأثور دعاء القنوت وقني شر ما قضيت، وقال في حديث علي المخرج في مسلم في الاستفتاح، وهو حديث طويل، قال والشر ليس إليك، فكيف نجمع يا أخوان؟ أين لنا نظران يا إخوان في يعني في الشر، نظر من جهة القضاء والقدر، ونظر من جهة المقضي المقدور. فالقضاء كله خير، وأما المقضي فمنه ما هو خير ومنه ما هو شر. ولهذا قالت الجن وأن لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا تأدب مع الله عز وجل. أضافوا الرشد إليه بصيغة الفعل المبني لا بل المعلوم، وأما شر فأضافوه إليه بصيغة الفعل المبني. أحسنتم، لا ما نقول مجهول يا محمد، لماذا لم يسمى فاعله؟ لماذا نقول مجهول؟ ربنا عز وجل، فكيف نقول أنه مجهول؟ فغير الله أتى الأمر واسع، لكن في الله ما ينبغي أن يقال هذا الكلام. هنا مسألة يا إخوان يمكن ما نبه عليها الدرس الماضي، ويسأل الناس عنها وما ينبغي حقيقة أن يسألوا، لكنها عادة الناس، الجمع بين الدعاء وبين القدر. يأتي واحد يقول ما دام أن الأمور كتبت فلماذا إذن ندعو؟ كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم نبين لهم وكان في جنازة في البقيع، بقيع الغرقد، لما ذكر لهم أنه ما من نفس منفوسة إلا أكتب محلها في الجنة من النار، قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتاب وندع العمل؟ فماذا قال لهم؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. ما أحلى هذه الكلمة، اعملوا رد على الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور، فكل ميسر لما خلق له رد على، نعم رد على القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق أفعاله. فما الجواب يا إخوان؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا بره. وقد من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. لنا الجواب الأول، وهو الجواب الذي يجب على كل مسلم أن يجيبه وأن يعتقده، وهو جواب التسليم والإذعان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لأعمال السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لأعمال الشقاوة. وهذه الأسئلة حقيقة يعني عجيبة، يعني كيف ندعو في أمر كتبه الله عز وجل؟ نقول أمرنا ربنا عز وجل بالدعاء في كتابه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال وإذا سأل وقال وقال ربكم ادعوني أسأل أم يجيب المضطر إذا دعاه. والأنبياء لما حل بهم ما حل ماذا فعلوا؟ دعوا الله عز وجل. ماذا قال أيوب؟ ماذا قال يونس؟ ماذا قال زكريا؟ فهل ترى أنهم يدعون ويعلمون أن الدعاء ما يغير من أمر شيء، وأن الأمر كما كتب الله عز وجل؟ ويعقوب عليه السلام لما حصل له من المصائب ما حصل، وكان تعامل من حوله معه بشيء من الجفاء، حتى قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من أهل الكين، ماذا قال؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. أشكو بثي ما أبثه وما أقوله، وحزني الذي في قلبي أشكوه إلى الله لا إليكم. ثم الملفت أنه قال هذه الكلمة بعد أن جاء الفرج، فلما أنجى البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يعلم من لطفه وفضله وإحسانه وجوده على عباده وامتنانه سبحانه وبحمده. فيقال هذه المسألة هي مسألة الدعاء، وأن الدعاء يرد يرد القضاء. ماذا يرد؟ هل يرد أنه يرد علم الله عز وجل، أو ما كتب في اللوح المحفوظ، أو ما في أيدي الملائكة من الصحف في التقدير السنوي؟ فإن الله عز وجل قال: يمحو الله ما يشاء وإيش ويثبت. فهل هذا المحو في علمه؟ حاجة، لا يمكن أن يعلم شيئا ثم يغيره إلى إيش يا إخوان؟ إلى غيره. والذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن سبحانه وبحمده، هذه مسألة خارجة عن الموضوع، ما يمكن. بقي ما كتب في اللوح المحفوظ، هل يحصل به محو؟ قال بهذا بعض أهل العلم، قال محو يمحو الله ما يشاء بما في اللوح، ولهذا قال في آخر الآية: وعنده أم الكتاب، اللوح المحفوظ. وقول ثاني: لا يكون محو في اللوح المحفوظ، وإنما المحو في أي شيء؟ بالصحف التي بيد الملائكة. وذلك أنه يفرق في ليلة القدر كل أمر حكيم، ويفرق ما يكون في العام ويكون في الصحف بعيد الملائكة. قالوا: وهذا هو الذي يكون فيه التعليق. كيف التعليق؟ يعني إن دعا ارتفع عنه القضاء، إن بر والديه نعم زيد في عمره، إن وصل رحمه بسط له في رزقه، إلى آخر. قالوا: يكون في هذا التعليق. وهذا قوله، قول المحو يكون بالصحف، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بقيت مسألة يا إخوان، وهي: هل يجوز الاحتجاج بالقدر؟ هل يحتج بالقدر يا إخوان؟
في المصائب لا، في المعائب
نعم، المسألة تحتاج تفصيل. الله تعالى عاب على قوم يحتجوا بالقدر، فقال يا أحمد: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله: كذلك كذب الذين من قبلهم. مع أنه قال في آيات قبلها في سورة ذاتها: ولو شاء الله ما أشرك. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فكيف ينكر شيئا قرره عز وجل؟ يقال: هم ما أثبتوا القدر، وإنما احتجوا بالقدر. وفرق بين إثبات القدر والذي هو من الإيمان، وبين الاحتجاج بالقدر. هم يحتجون بالقدر على صحة الشرك يا إخوان. يقول: لو كان هذا غير مرضي عنه، أو كان محرما، أو ما شبه ذلك، ما قدره الله عز وجل. ولهذا رد الله سبحانه وتعالى عليهم ما سببهم إلى الكذب. ونظير احتجاجهم قوله عز وجل: وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إذا لا نطعمه. فأمر طعامه إلى الله، إذا شاء يطعمه يطعمه. ولهذا عاب الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الكلام. الخلاصة أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر في أمور. فإن قلت: فما الجواب عن محاجة موسى لآدم وقوله: أخرجتنا وبنيك من الجنة، قال: كيف تلوموني على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق ب40 سنة؟ قال: سلم، فحج آدم موسى. آدم محتاج بالقدر، فما الجواب يا أخوان؟ أنا أجيب عنهم بجوابين. الجواب الأول أن هذا احتجاج بالقدر على المصائب لا على ذنوب المعايب والمعاصي. الاحتجاج بالقدر على شيء، على ماذا؟ على المصيبة، لا على الذنب. والاحتجاج بالقدر على المصيبة سائغ، يعني واحد حصل المشكلة حادث أو كذا وقال هذا مكتوب، نقول لها لا تقول مكتوب، لا، لأنه يطمئن نفسه ويحتج بالقدر على هذه المصيبة. الجواب الثاني أنه احتجاج بالقدر على ذنب تاب منه، على ذنب تاب منه. ما أراد أن يحتج بالقدر لأجل أن يتمادى في الذنب، لا، ولكن ليتوب من ذلك الذنب الذي فعله. نعم، سمع يا بلال البيت.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
نعم. أحمد. قوله عقد الدين، العقد، العقد بكسر النظام الذي ينظم فيه الشيء. ولهذا قال ابن عباس: الإيمان بالقدر نظام، نعم، نظام التوحيد أو الدين. فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ويقرأها بعضهم بالعقد، والعقد هنا يكون ليش؟ يكون العقيدة. نعم يا بلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
نعم، قبل أن نبدأ إخواني، لاحظ أن الناظم رحمه الله يقول: قل وقل وقل وقل، قل غير مخلوق كلام مليكنا، قل يتجلى الله الخلق، قل ينزل الجبار، وقل إن خير الناس بعد محمد. وأيضا وقل خير قول في الصحابة كله. فما مراده بالقول يا إخوان؟ القول هو قول، نعم، قول لسان وقول القلب، وقول قلبه هو اعتقاده. علماء يطلقون على اعتقاد القلب قوله قول القلب، وهذا الذي يعني رحمه الله. ليس مثلا أن تقول بلسانك، لا، وإنما تقول بلسانك الموافقة لماذا؟ الموافقة لما في قلبك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
نعم، بدأ يتكلم يا إخوان عن الإيمان باليوم الآخر، وهي طريقة أهل السنة ولله الحمد، قال منا في كتب التوحيد عنده. وذكرون شيخ الإسلام لما تكلم عن الإيمان باليوم الآخر في آخر الوسط، والمراد بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل شيء يكون بعد الإيش؟ بعد الموت، بدا من القبر وما فيه، ثم مشاهد القيامة، المشاهد العظيمة التي يشيب لها الوليد. تضعوا كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. والإيمان باليوم الآخر كما مر بنا أحد أركان الإيمان، وقد ذكر الله الأركان خمسة في آية، في هذا ذكرها يا إخوان؟ لا،
ليس البر
ليس البر
أن
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بقي إيش؟
القدر.
الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله عز وجل، داخل في الإيمان به سبحانه وبحمده. وقال في آية أخرى: وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد مر بنا في أكثر من مناسبة يا محمد أن الله عز وجل يذكر الإيمان باليوم الآخر كثيرا مع الإيمان بالله وحده دون بقية أركان الإسلام، وقد يذكره وحده. فلماذا؟ تعظيم ذلك اليوم، ثم مع تعظيمه العمل، حفز الهمم على العمل. هناك يوم آخر لهذه الدنيا ستبعث وتحاسب وتسأل، فيكون فيه لا شك حظ وحث على العمل. ومن أول يا إخواني أمور القيامة، من أولها إيش؟ ما يكون في الموت وبعده، الموت وقبض الروح ونزول الملائكة وما أشبه ذلك، أشياء لا ترى، غيب. والإيمان بالغيب عظيم يا إخوان، ولهذا تجد الزائغين والضالين لا يؤمنون بهذه الأمور، لا يؤمن إلا بما هو محسوس. وهل هذا إيمان يا إخوان؟ يعني ما كلفنا ربنا أن نؤمن بالشمس والقمر والبحار، هذه يؤمن بها البشر كله، وإنما الإيمان العظيم الإيمان بأي شيء الغيب. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن ها لا تبصرون. فهم عند محتضر ومع ذلك لا يرون شيئا، فيؤمنون يا إخوان بملك الموت وبقبض الروح وأخذ الملائكة منه وما أشبه ذلك. قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا منكرا. لا تنكر بجهلك الملكين الذين يأتيان الميت عندما يضع في قبره، ولا شك أن الميت يأتيه ملكان بنص الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن تسميتهما منكر ونكير هذا ورد ببعض الحديث الذي صح بعض العلم. فإن من عرفت أسماءهم من الملائكة يا إخوان، ها
جبريل،
جبريل وميكائيل، وهذان ذكرا
في كتاب
في القرآن يا إخوان. كان عدو الله وملائكته ورسله جبريل وجبريل
وميكائيل
وإسرافيل
في السنة،
ذكر في السنة اللهم رب جرائيل وإسرافيل وميكائيل فطر السماوات والأرض. دعاء الاستفتاح أول ما يقوم، أول دعاء يدعو به عليه الصلاة والسلام. ذكر أيضا مالك، ونادوا
يا مالك
يا مالك، وهنا منكر ومكير. وأما عزرائيل ملك الموت فلم يثبت فيه شيء، وإنما هو مأخوذ من بني إسرائيل. يقول: لا تنكر جهلا نكيرا منكرا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الميت في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقول أحدهما المنكر والثاني النكير، فيقول يقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: وعبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيسعى في قبره 70 ذراعا في 70، وينور له فيه. فيقول إذا نالي أن أرجع إلى أهلي كي أخبرهم، فيقول أن نم نومة العروس الذي يوقظه أحب أهله إليه. وأما الكافر والمنافق فيقال له ما كنت أقول في هذا الرجل، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. نعم، فقلت إنما هو تابع. بعدها كذا الحوض،
قال وقل ولا الحوض والميزان،
ولا الحوض والميزان فإنك
تنصح.
يعني لا تنكر الحوض ولا تنكر الميزان كما يفعل أهل البدع والضلال والزيغ. أنكرت المعتزلة الميزان وقالوا المراد بالميزان العدل، الميزان عندهم هو العدل. أنكر أيضا أهل الزيغ الحوض وقالوا الحوض هو ما يكون في قلب المؤمن من لذة الإيمان، ونصوص في هذا كالشمس. أعطوني دليل على الميزان يا إخوان. من القرآن، ونضع الموازين قسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازين وخفت موازين. وآخر حديث في صحيح البخاري كلمتان، نعم، خفيفتان اللسان ثقلتان الميزان حبيبتان يا الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم في الميزان. وفي حديث أبي مالك الأشعري المخرج في مسلم وهو حديث جليل، قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأني ما بأس. قال والصلاة نور والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع الناس أو متقها أو أمورها. وفي السنة ما ذكر وغيرها من الحديث وهي كثير. فمذهب أهل السنة إثبات الميزان، ومر بنا هل هو ميزان واحد أو موازين، وخلاف العلماء في هذه المسألة. لكن ما الذي يوزن؟ وهذا مر بنا يا إخوان أيضا. أحمد وش يوزن؟
قيل العمل.
ذوات الأشخاص أنفسهم، وقيل الصحائف، ولو قيل بالجمع لم يكن. نعم، فإذا وإن كان الأصل أن الذي يوزن العمل، هذا هو الأصل، لكن قد يوزن من بعض الناس أشخاصهم، كما في حديث ابن مسعود لهما في الميزان أثقل. وحديث يؤتى بالرجل، نعم، سمين لا يزن عند الله نعم جناح بعض. والحوض أيضا، حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به كما مر بنا. قال صلى الله عليه وسلم إني فرطكم الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. يردين علي أناس أعرفهم يعرفونني، فيحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا. وفيه أن الحدث في الدين من موانع الورود على الحوض، الحدث في الدين والبدع من الأسباب، لأنه قيل له صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما إيش ما أحدث بعدك. وهل الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط أو أنه ممتد من قبل الصراط إلى بعد ما بعده؟ كلها أقوال. ما الأثر الذي يتركه الإمام بهذه الأمور يا أخوان؟ العمل، الاجتهاد في العمل، رجاء أن يثقل الميزان. اللهم ثقل موازيننا جميعا يا رحمن. الحرص على أن يرد الحوض ويشرب منه، هي بعض المشاهد التي تكون في القيامة. ما قال القيامة مشاهد عظيمة، أي أمور كما مر تشيب أو يشيب لها الصبيان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح.
وقل أيضا يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. هذا لا يقوله إلا أهل الحق، ولله الحمد والمنة. وأما الخوارج والمعتزلة فينكرن ذلك، وهي مسألة مرتكب الكبيرة. هل يكون كافرا كما هو مذهب خوارج، أو في منزلة بين منزلتين كما هو مذهب المعتزلة؟ وكلا الفريقين يتفقان في أنه مخلد في النار. أم أنه مؤمن بإيمانه فاسق بإيش بمعصيته كما هو مذهب أهل السنة؟ فيخرج الله تعالى من النار أقوام بشفاعة الملائكة وبشفاعة الأنبياء وبشفاعة الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: شفاعة الملائكة والأنبياء والشهداء ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. قال: فيخرج من النار أقواما ما عملوا خيرا قط. ولكن يخرجون من النار بعد أن امتحشتهم النار. كما في الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون منها ضبائر، فيلقون في نار الحياة، في رواية في نار الجنة، في رواية يرشون من نار الجنة، فينبتون فيها كما تنبت الحبة أو الحبة في حميل السيل. قال صلى الله عليه وسلم: ألم ترى أنها تنبت صفراء، يعني صفراء ضعيفة ملتوية. وحميل السيل ما يحمله السيل، وما ينبت ما هذا الحميل يعني طين وشيء يحمله السيل يكون ضعيفا ويكون لونه أصفر. يخرجهم الله تعالى من النار ثم يلقون في النهر، نهر الحياة ونهر الجنة، ثم بعد ذلك إذن لهم بدخول الجنة.
وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح.
نعم، وإن رسول الله للخلق شافع، للخلق كلهم شافع، هنا يشير إلى أي شفاعات؟ الشفاعة العظمى الكبرى، المقام المحمود للمصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يتعذر عنه غيره من الأنبياء. يأتون آدم فيعتذر، يقول أكلت من الشجرة. يأتون نوح فيعتذر ويقول كانت لي دعوة، دعوت بها على أمتي. يأتون إبراهيم فيعتذر ويقول إنما كنت خليلا من وراء وراء. يأتون إلى موسى فيعتذر ويقول قتلت نفسا لأمر بقتله. الله أكبر يا إخوان. اللهم أعصمنا من الزلل، وأعذنا من أموبقات الذنوب والآثام. قد غفر الله له، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر الله له، ومع ذلك يخشى. في ذلك اليوم العصيب، ذلك اليوم الشديد، يخشى الناس من آثار ذنوبهم ومعاصيهم. يأتون إلى عيسى فيعتذر ولم يذكر عذرا، ثم يأتون إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقوم ويسجد تحت العرش، قال ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أحسن الآن. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك قل يسمع وسأل تعطاه واشفع وشهد الشفاعة. وهذا هو المقام المحمود الذي اختصه الله تعالى به من بين الأنبياء. كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ايش معنى تهجد يا اخوان؟ قيام الليل. بس ايش معنى تهجد؟ طيب ترك الجد. احمد احسنت. صيغه تفعل يراد بها ترك الشيء، فعل ذلك تأثما ما ترك تحرجا ترك الحرج. فظلتم تفكهون ان لمغرمون، تتركون الايش؟ الفكاهه بسبب ما المكم وما اصابكم. ومن ما هو موافق أن المقام المحمود هو الشفاعة هذا الذكر الوارد الآن، أبعثه مقام محمود. وقال في الحديث الآخر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود، قال حلت له حالات لا مشفى. لأن هذا المقام محمود والشفاعة، لكن هذه الشفاعة العظمى ما يحصل فيها نجاة من النار يا إخوان، وإنما المراد الشفاعة إلى رب العظيم لكي يأتي الفصل بين الناس، لأن الناس يعيشون في كرب شديد، يقفون موقفا عظيما، تذن منهم الشمس يسيل عرقهم، فيصابون بكرب عظيم. يأتون الأنبياء لكي يشفع لهم حتى تنتهي أو حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع فيشفع عليه الصلاة والسلام. والشفاعة كما لا يخفاكم على أقسام، من الشفاعة العظمى ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهذه خاصة به. ومنها شفاعته لعمي أبي طالب، هذه خاصة به. وثمة شفاعات له منها صلى الله عليه وسلم أوفر نصيب، ولغيره أيضا منها، مثل الشفاعة لمن يستحق النار ألا لا يدخلها. ولمن دخلها نعم يدخلها أن يخرج منها. وشفاعة لأناس في الجنة أن ترفع ماذا؟ أن ترى درجاتهم. وهذه عامة لا تكون النبي صلى الله عليه وسلم وتكون أيضا لغيره. والعجيب أن يتفق المتناقضون في نفي الشفاعة لعصاة الموحدين. من هم متناقضون؟ ينفون الشفاعة. ها يا اخوان الخوارج والمرجع، الخوارج والمعتزلة نفوا هذه الشفاعة العظيمة، وهي الشفاعة لها الكبائر التي تواترت في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نفوها؟ لا مو مخلد في النار خلاص، لماذا يشفع له؟ وأما المرجئات فنفوها لماذا؟ لأنه ارتكب الكبيرة عندهم لا يستحق نعم دخول النار أصلا. وهؤلاء غير مرجئات الفقهاء، لا مرجئات الفقهاء كأهل السنة في هذا الأمر، أن يستحق النار يدخلها. لكن عند الغلاة أن مرتكب الكبيرة لا يستحق أصلا دخول النار، وبالتالي ما يحتاج إلى شفاعة على قوة الله. ثم قال تتمة البيت،
وقل في عذاب القبر حق موضح.
موضح، وقل في عذاب القبر حق موضح. هذا البيت له موقع مناسب له، فأين هو؟ هذا الشطر
بعد ذكر من منكر.
أي نعم. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، وقل في عذاب القبر حق. هذا مكان، لكن أخر هنا على كل حال. وعذاب القبر ونعيمه مما اتفق عليه أهل السنة ودلت عليه النصوص. قال تعالى عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. غدوا وعشيا في الدنيا ويوم تقوم الساعة في الآخرة. أدخلوا على فرعون أشد العذاب وهم في قبورهم. فتلا عليهم يعذبون وهم في قبورهم. وقال عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجدون عذابا. اليوم، وإنما يكون هذا في الدنيا اليوم. ومن السنة حديث كثيرة، ونحن نقول في كل صلاة: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. والحديث مخرج صحيحين حديث عباس: مر بالسن على قبرين وقال إنهما إيش؟ لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما إلى آخر الحديث. شاهد قوله يعذبان، يعذبان في قبورهم. فالقبر إما روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم من فضله، وإما حفرة من حفر النار أجر الله وإياكم. فأهل السنة يثبتون نعيم القبر وعذابه إثباتا مستندا إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل الزيغ فينفونه. لماذا؟ لأنهم لا يرونه بأعينهم. قلنا لو فتحنا القبر ما وجدنا آثار عذاب ولا آثار شيء، فصار الإيمان عندهم. هل الإيمان بأي شيء يا أخوان؟ في المحسوسات. أما ما أخبر الله عنه من الغيوب فلا حتى يروها، لا قوة إلا بالله. وأنت قد يكون إلى جانبك شخص نائم فيرى أنه يأكل ويشرب ويعمل كل شيء، وأنت إلى جانبه لا ترى شيء ولا تحس بهذا الأمر. لست أدري، يعني هؤلاء الذين ينكرون هذا هل لا يدعون أبدا بالنجاة من عذاب القبر؟ نعوذ بالله. انظروا كيف المذاهب الرديئة تصنع بأهلها. فإذا كان لا يقر بعذاب القبر فلن يستعيذ منه، وبأي شيء يستعيذ أو من أي شيء يستعيذ. وإذا كان لا يقر بنعيمه فلن يسأل الله عز وجل ذلك. ولهذا يا إخوان، يعني ميزة الحق ولله الحمد أن له أثر على من يتبعه، في قلبه، في سلوكه، في أعماله، في كل مناحي حياته. وأما ذاك فيتجد أثرا للخير عليه. ولهذا يا إخوان فشت فيهم المنكرات في الاعتقاد فشوا. قد يكون بعضهم تجاوزوا اليهود والنصارى حتى، يعني عقيدة الحلول ساعد على فشوها إخواني أمور، كما مر بنا اعتقاد أن الفعل فعل من؟ فعل الله، فعل العبد فعل الله. نفي صفة العلو عن الله عز وجل، وأن الأمر بهم إلى أن يقولوا الله في كل مكان. فيسر هذا انتشار هذه المذاهب الرديئة بين الناس، وجرهم إلى الوقوع في ويلات وفي منكرات. حتى قال ابن عربي، وليس ابن العربي، العربي الفقيه المالكي الإمام المشهور المفسر المحدث، ابن عربي، وكان اسمه ابن العربي أيضا، لكن العلماء نكروه، نكرة، جعلوه نكرة، وللتفريق بينه وبين ابن عربي رحمه الله. قالوا، وكلاهما أخذ عن السهيلي رحمه الله في الأندلس، يقول ابن عربي نعوذ بالله: إن فرعون كان صادقا عندما قال أنا ربكم الأعلى. أين القرآن؟ وأين ما أبدأ الله به وأعاد من مقولاته وبيان فجوره وطغيانه؟ كل هذه تنتهي ويصبح صادقا حتى يكون هو الرب، نعوذ بالله. ما أظن أن فرعون ساجد أحدا أحسن من هؤلاء أتباع الله. ولماذا قال هذا الكلام؟ ليش؟ قاعدة الحلول التعادل، الله حال فيه. إذن الكون كله هو الله عز وجل، وسهل انتشار الشرك، انتشار الاعتقادات الفاسدة بين المسلمين، وتعظيم الأشجار والأحجار كل هذه الأمور ساهمت في انتشار هذه الاعتقادات الباطلة. ولو رجعوا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله لطهروا قلوبهم وبلاد المسلمين من هذا الضلال وهذا الزيغ، ولا قوة إلا بالله. المقصود أن التوحيد يا أخوان شيء واحد، الربوبية، الألوهية، الأسماء، الصفات، الغاية الألوهية، والربوبية والأسماء والصفات وسائل إليه. فمن عرف ربه بأفعاله عبده، ومن عرفه بأسمائه وصفاته عبده. فمن أنكر الأسماء والصفات ضعف جانب العبودية عنده ضعفا شديدا، وراح يقول هذه المقولات الفاجر الفاسد. حتى تسمعون في بعض المقاطع الآن أحيانا تنشر لأجل الإنكار، حقيقة إذا لم تكن ردود عليها لا تنشر أبدا. والذي أدى إلى هذا لا شك ضعف تعلق القلوب بالرب سبحانه وبحمده. وإلى من عرف الله، قدر الله، وأحد الله، قعبة الله سبحانه وبحمده، ومن عظم البشر كتعظيم الله بل أشد من تعظيم الله، قال هذه المقولات واعتقد هذه الاعتقادات الفاسدة التي تأنف منها العقول. ولهذا فاق الحلولية والاتحادية النصارى، فإن النصارى خصوا الحلول بمن؟ عيسى ومريم فقط، وهؤلاء جعلوه في كل شيء. فنسأل الله أن يسلب بنا وبكم الصراط المستقيم، وأن يعصمنا وإياكم من الزيغ والضلال. وفقكم الله يا إخوان وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.